معه. سنبين إن شاء الله ما وجه الرابط بين القرض الذي نحن فيه وبين مادة القرض التي هي بمعنى القطع. الرابط هو أن هذا الرجل يقتطع جزءا من ماله لإعطائه لغيره، هذا هو الرابط. وضح لكم؟ الرابط هو أن صاحب المال المقرض يقتطع، أليس يقتطع جزءا من ماله؟ إذا قرض جزء من ماله قطعه وأعطاه لزيد من الناس، إذا الرابط واضح أليس كذلك؟ نقول قال ابن فارس القاف والراء والضاد أصل صحيح وهو يدل على القطع. أصل صحيح يدل على ماذا؟ على القطع، يعني هذه الحروف الثلاثة ليست زائدة بل هي أصل صحيح دال على ماذا؟ على القطع، يعني على معنى القطع. يقال، قال رحمه الله، يقال قرض الشيء بالمقراض. قرض الشيء بماذا؟ بالمقراض. والقرض ما يعطيه أو ما تعطيه الإنسان من مالك. القرض ما هو؟ قال هو ما تعطيه الإنسان من مالك لتقضاه، وكأنه شيء قد قطعته من مالك. واضح أليس كذلك؟ معك 10,000، جاءك زيد قال لك أريد 1,000 درهم قرض، تقول إذن لابد أقطع 1,000 درهم وأعطيك إياها، المعنى موجود أليس كذلك؟ قطعت 100 درهم كأنه غير موجود. كالثوب قطعت هذه الزيادة ألم يقل؟ قلت نسبته أليس كذلك؟ أو طوله؟ وهكذا المال بهذا المعنى. انتهى كلامه رحمه الله. أقول ويقال إن فلانا وفلانا يتقارضان الثناء، يرحمك الله. يقال إن فلان ما شاء الله يقرض فلان، يتقارض مع فلان يعني يثني عليه، هذا يثني على هذا وهذا يثني على ذاك. يقال إن فلانا وفلانا يتقارضان الثناء إذا أثنى كل واحد منهما على صاحبه. إذا أثنى كل واحد منهما على من؟ على صاحبه. من أين أخذوا هذا المعنى؟ ما هو المعنى؟ قال وكأن المعنى أن كل واحد منهما، انظروا إلى البلاغة والدقة في اللغة، أقرض صاحبه ثناء، كأنه يقول خذ هذا ثناء من عندي، أقرضتك ثناء، إذن أنا أحتاج منك الثناء، أعد علي بماذا؟ بثناء، لأنني أقرضتك ثناء ترجع إلي بماذا؟ بثناء، أليس كذلك؟ فقالوا أقرض صاحبه ثناء كقرض المال بمعنى الإقراض، كقرض المال بمعنى الإقراض. هذا هو تعريفه في اللغة، لكن ما هو تعريف القرض في الاصطلاح؟ لأن المصنف رحمه الله تعالى لم يتعرض لتعريفه في الاصطلاح. فأقول أما تعريفه في الاصطلاح دفع مال إلى الغير، دفع مال إلى الغير لينتفع به، لينتفع به ويرد بدله، ويرد بدله. أشرح لكم هذا التعريف. دفع مال خرج به غير المال أليس كذلك؟ إذن يدفع هذا الرجل مال، دفع مال إلى الغير. أما لو دفعه لنفسه هذا لا يسمى قرض، أليس كذلك؟ لا بد أن يكون المال المدفوع لآخر إلى الغير. قال لينتفع به، لأنه لو أعطى من غير انتفاع لا يسمى قرض، ماذا يستفيد؟ الذي اقترض المال يريد أن ينتفع، فلو قال له أنا أقرضك هذا المال لكن من غير انتفاع لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يكن ذلك إلا أمانة، وما كان ذلك قرض، أليس كذلك؟ ما كان ذلك قرض، وإنما كان ذلك من باب الأمانات، فكأنه يقول له أنا أعطيك 1000 درهم احفظها بعد شهر ردها لي، هذا لا يصلح، لا يسمى قرض، واضح؟ ولهذا قالوا لينتفع به، لأن المقترض ما اقترض أصلا مسكين إلا لأنه يريد أن ينتفع بالمال. ويرد بدله، ما يرد نفس العين، نفس عين المال، لأنه رد، لو رد نفس عين المال مسكين هذا حفظه أمانة ثم رجع أرجع نفس المال، ما تصرف في المال، أليس كذلك؟ وإنما يرد بدل المال المال الآخر. أما لو رد نفس المال الذي أخذها ما عمل شيء، أليس كذلك؟ كأنه قال والله هذا أعطاني 1000 درهم وضعها في الصندوق، بعد شهر نفس 1000 أخذها أرجعها، ما استفاد شيء. لا، المراد به ماذا؟ أن ينتفع وأن يرد بدل ذلك المال مال، لأنه انتفع بالمال صرفه، أليس كذلك؟ حكمه، ما هو حكم القرض؟ حكمه أنه مستحب للأحاديث الآتية، حكمه أنه مستحب للأحاديث الآتية في فضله. انظر معجم مقاييس اللغة في المجلد 5 في صاد 71، والمحكم في المجلد 6 في صاد 77 و100، وتهذيب اللغة في المجلد 8 في صاد 39 و300، والقاموس المحيط في صاد 40 و800، ولسان العرب في المجلد 11 في 11 و100، ومنتهى الإرادات للفتوح في المجلد 2 في صاد 91 و300، والمبدع في المجلد 4 في صاد 94 و100، وحاشية الروض المربع في المجلد 5 في صاد 36، وشرح حدود ابن عرفة في المجلد 2 في صاد 1 و400، والموسوعة الفقهية في المجلد 33 في صاد 11 و100، وآخر كتاب المغني لابن قدامة في المجلد 6 في صاد 29 و400. وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي الدرس القادم إن شاء الله نتمم ما يتعلق ببحث القرض، وإذا كان لديكم إن شاء الله أسئلة نرجئها إلى الدرس القادم بما يتعلق بالسلم أو بالقرض. أما درس الحلية إن شاء الله فنتوقف هذه الليلة، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع، وانتهينا في الدرس الماضي من باب السلم، ودخلنا في باب القرض، وبينا لكم بأن القرض في اللغة مأخوذ من قرض الشيء يقرضه إذا قطعه. وبينا لكم وجه المناسبة والربط بين القرض في اللغة مع القرض في الاصطلاح، وبينا بأن القرض في الاصطلاح هو دفع مال إلى الغير لينتفع به ويرد بدله، ويرد بدله. هذا ما تكلمنا عليه في الدرس الماضي على باب القرض. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فضله.
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
نعم، سكنت فزمت. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا الحديث يرويه لنا أبو هريرة رضي الله عنه، وهو حديث عظيم، من تمعن فيه علم ما فيه. وذلك أن هذا الحديث يشير إلى أمر عظيم، وهو أنه يوم القيامة في ذلك اليوم العظيم كرب عظيمة لا يعلمها إلا الله جل جلاله. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهوال يوم القيامة، بين أهوال يوم القيامة، وذلك لعظم ذلك اليوم وما فيه. وكل منا يتمنى في ذلك اليوم أن ينجو بنفسه، أليس كذلك؟ كل منا يتمنى أن ينجو بنفسه. فهنا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من نفس عن مسلم كربة من كرب هذه الفانية ألا وهي الدنيا نفس الله عليه يوم القيامة كربة من كرب الآخرة. انظر، ويدخل في ذلك أن من أقرض أخاه الذي وقع في كربة وحاجة من حوائج الدنيا نفس الله عنه يوم القيامة وارتاح من بعض الكرب العظيمة في ذلك اليوم. ولهذا انظر إلى عظم القرض، وانظر إلى عظم إعانة أخيك المسلم إذا وقع في حاجته. ولهذا سيأتي في تتمة هذا الحديث أمر عظيم، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يسر على معسر، أليس كذلك؟ ومن يسر على معسر يسر الله عليه ماذا؟ في الدنيا والآخرة. من يسر على من؟ على معسر، الذي أصيب بحاجة وفاقة واحتاج إلى من يعين هذا المحتاج أو إلى من يعينه. فهنا ماذا يحصل لك يوم القيامة؟ قال: يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. انظر، ليس فقط في الآخرة، بل يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. لا شك أن بعض الناس يقول: والله أنا أجد أن الأمور دائما في عدم التيسير. لو رجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجد الجواب، أليس كذلك؟ لأنك دائما في إعسار لغيرك، إن لم تكن، طبعا نحن نقول فإنك دائما إن لم تكن في مساعدة أخيك فكنت في إعسار، وهذا أشد. لكن لو نفست ويسرت على هذا المحتاج يسر الله عليك حوائجك في الدنيا قبل الآخرة، يسر عليك حوائجك في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا هذا يلاحظه كثير من الناس، يجده ملموس، يقول: والله أذهب إلى بعض الأماكن أقول في نفسي هذا الأمر لن ينتهي، أنا أقدم الأوراق والله أعلم أقبل أو لا أقبل، كذا أو كذا أو كذا،
ويغلب في ظني أن هذا الأمر صعب، وخاصة أنه إذا وجد من هو أمامه تقدم بطلب شيء فقيل له لا والله هذا الأمر ممنوع وما نستطيع، يقول أنا أجرب، فيقدم، وإذا الأمر يتيسر له. من الذي يسر عليك هذا الأمر؟ الله جل جلاله، أليس كذلك؟ وهذا ملاحظ ملموس، لكن لماذا يسر عليك؟ لأنك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يسر على معسر. والتيسير على المعسر يكون بالمال وبالكلمة الطيبة وبالمعاونة والإعانة، كل هذا داخل في ماذا؟ في التيسير. قال: انظر، ختم بهذا هذه الكلمات العظيمات: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. كلما كنت في عون أخيك كلما كان الله في عونك، كلما كنت في عون أخيك كلما كان الله في عونك، وكلنا يحتاج إلى عون الله، أليس كذلك؟ هل أحد منا يستغني بأفعاله عن الله جل جلاله؟ لا شك أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد مخلوقة لله جل جلاله، ولهذا لا يستغني العبد عن عون الله جل جلاله في كل حركاته وسكناته. فإذا أردت أن يأتيك هذا العون فكن في عون أخيك، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الذي قال هذا القول ليس زيد وبكر وعمر، بل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أليس كذلك؟ وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد. هذا خبر قد يكون بمعنى الإنشاء وقد يكون خبر، فإن كان خبر فيخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد ما دام في عون أخيه فاعلم أنني أنا الصادق المصدوق أخبرك بأن الله في عونك، أليس كذلك؟ خبر منه صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان دعاء خبر بمعنى الإنشاء، كان بمعنى وأدعو الله أن يكون ماذا؟ الله في عون من كان في عون أخيه، ودعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستجاب، أليس كذلك؟ لأنه مجاب الدعوة. ففي كلا الحالتين أنت في عون الله ما دمت في عون أخيك. قال:
وعن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كانت صدقتها مرة.
انظر إلى عظم هذا القرض. يقول: وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم، يعني أي مسلم، لأن هذه من ألفاظ العموم والشمول، ما من مسلم يقرض مسلما، ما جزاؤه يا رسول الله؟ قال: قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. بمعنى أنك أقرضت أخاك 1000 درهم، فكأنما تصدقت بكم؟ 500. انظر إلى عظم الأجر. أولا حصلت على أجر القرض، أليس كذلك؟ ثانيا كأنك تصدقت 500 درهم لوجه الله، أجر عظيم، والله يضاعف لمن يشاء، أليس كذلك؟ انظر إلى عظم القرض الذي يدفع هذا المال، وهو سيرجع له، أليس هذا 1000 سيرجع لك 1000؟ لا شك أنه سيرجع 1000، لكن برجوعه لك إذا قصدت بهذا القرض وجه الله فكأنما تصدقت 500 درهم لوجه الله جل جلاله. وهل بعد هذا الفضل فضل عظيم؟ انظر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا على الإنسان إذا أقرض أن يحتسب الأجر على الله، أن يحتسب بنيته الخالصة أنه لم يقرض لأجل الناس، ولم يقرض رياء، ولم يقرض لأجل كذا وكذا وكذا، وإنما أقرض لوجه الله، وإنما أقرض وهو يريد الأجر من الله. كم له من الحسنات؟ يأتي يوم القيامة وله حسنات كأمثال الجبال، وهو لا يدري من أين أتى. لماذا؟ لأنه يفعل الحسنات والحسنات تتضاعف له وهو لا يعلم. انظر إلى فضل الله جل جلاله، انظر إلى عظم فضل القرض، لأنك تقرض جزء وكأنما تصدقت بنصفه، فضل عظيم، أليس كذلك؟ قال بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى فضل القرض شرع في بيان التشديد فيه. نعم، التشديد في القرض في من يأخذ هذه الأموال ويلعب بها ولا يؤدي حقوقها، فهذا أمره عظيم. انظروا إلى هذه الأحاديث التي ستأتي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
الثوبان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرق روح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة، من الكبر والغلول والدين.
انظر، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فارق الروح الجسد، انظر، من فارق الروح الجسد، يعني إذا فارقت الروح الجسد يعني مات. وكان ماذا يا رسول الله؟ قال: وهو بريء من ثلاث، قد أبرأ نفسه من ثلاث لم يدخل فيها، كان تجنب هذه الثلاث. ما هي؟ من الكبر، وكلكم يعلم ما في الكبر، وكلكم يعلم بأن الكبر رداء لمن وإزار لمن؟ لله جل جلاله، أليس كذلك؟ ولهذا الذي ينازع هذا المتكبر ينازع من؟ ينازع صفة من صفات الله يريد أن يجعلها له، وهي لا يجوز أن تكون إلا لمن؟ إلا لله جل جلاله، أليس كذلك؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يموت وهو لم يحصل ولم تحصل منه هذه الثلاث، قال: وهو بريء من ثلاث دخل الجنة، طبعا مع تحقيق التوحيد، هذا أمر لابد منه. قال: من الكبر والغلول. ما هو الغلول؟ هو الذي يؤخذ من الغنيمة ويسرق، وهذا بينته لكم في الجهاد، الذي يسرق من الغنيمة، بمعنى أن أحد الغزاة يكون غازي في الحرب ويحصل على بعض الأمور فيأخذها لنفسه، وهذا لا شك أنه وقع في محظور عظيم، أليس كذلك؟ قال: وهو الشاهد والدين، يعني وهو بريء من الدين، بمعنى أنه أدى الذي عليه، أدى الديون، لأن بعض الناس تجد أنه يستدين لغير غرض، لغير أمر يدعوه إلى القرض، إلا كما يقال بعض الكماليات، خلاص فلان عنده ما شاء الله السيارة، أنا أريد أن تكون مثله السيارة الفلانية، أليس كذلك؟ فيقترض ويقترض وتزداد عليه الديون منها هنا ومنها هنا، لا لشيء إلا لأنه محب، لأن ما شاء الله يعذب الناس بأن يجروا خلفه، هذا في أمر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه دخل الجنة. مفهوم الحديث أن من كان فيه صفة من هذه الصفات لم يدخل الجنة، إن كان مؤمن أو كان مسلم لم يدخل الدخول الأولي، أليس كذلك؟ إلا أن يعفو الله عنه. إذن الأمر ليس بالهين، ولهذا شدد الشارع في الدين في أن الإنسان لا يقدم على الدين إلا إذا احتاج إليه. أما أنك في كل صغيرة وكبيرة والله أستدين من فلان وأستدين من فلان وأستدين من فلان، ثم تتراكم هذه الديون ثم لا يستطيع أن يؤدي حقوق البشر. من شروط التوبة فما هو معلوم؟ أن ترجع الحقوق، هذا إذا كان الذنب بين العبد والعبد، أن ترجع الحقوق إلى من؟ إلى أهلها، وهذا حق عليك لا بد أن تؤدي، وإلا يوم القيامة فالحسنات والسيئات إذا لم تكن ممن يريد أن يؤدي هذا الدين، يعني بمعنى أنه يريد أن يأخذ أموال الناس ولا ينوي أن يرجعها، وسيأتي في ذلك نص صريح واضح في هذا الرجل الذي يأكل أموال الناس بالديون ولا يريد أن يؤدي الحقوق ولا يريد أن يرجع الأموال، فسيأتي ماذا سيفعل أو يفعل به يوم القيامة. قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يرضى عنه.
انظر إلى هذا الحديث العظيم، نفس المؤمن معلقة، بماذا تتعلق هذه النفس؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: معلقة بدينه حتى يقضى عنه. انظر، هذه الروح تبقى معلقة، لماذا؟ لأنه عليه دين حتى يقضى عنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة وقالوا له: يا رسول الله، مات فلان، فقام معه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يصلي عليه سأل، قال: عليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ديناران. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا على صاحبكم. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، هي علي وفي مالي. قال: أنا أقضيها عنه يا رسول الله، ولكن صلي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي عليك وفي مالك؟ قال: هي علي وفي مالي، والميت منها بريء. انظر، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم في اليوم الثاني رأى ذاك الصحابي وقال له: ما فعلت الديناران، أو ما فعل الديناران، يعني ما فعلت بهما؟ قال: إلى الآن يا رسول الله ما أديت. ثم قال له نفس الكلام في اليوم الثاني، قال: يا رسول الله، إلى الآن ما أديت. ثم قال له في اليوم الثالث، فقال: لقد أديت الذي عليه يا رسول الله. قال: الآن برد جسده. انظر إلى عظم الدين. قال: الآن برد جسده، يعني في قبره. لماذا؟ لأن الدين ليس بالهين، لأن هذه أموال، ما يدرك هذا المسكين الذي أخذت ماله كم تعب حتى جمعه، أليس كذلك؟ وكان يريد أن يفعل به كذا وكذا وكذا، فهذه الأموال كم سيبقى في قلبه من الحرقة بسبب أنك أخذتها وأنت لا تنوي أن ترجعها. قال: الآن برد جسده. انظر إلى عظم الدين. ولهذا يقول: نفس المؤمن تبقى معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حتى يقضى عنه. ولهذا كما تعلمون في الفرائض أول ما يبدأ بماذا؟ بالدين، أليس كذلك؟ أول ما يبدأ بقضاء دين الميت، ثم بعد ذلك تقسم التركة. قد يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة بالدين، فهنا أول ما يبدأ بماذا؟ أول ما يبدأ بالدين، فتبقى هذه الروح معلقة والجسد معذب، وخاصة إذا كان ممن يريد أن لا يقضي هذا الدين. أما إذا كان ممن هو صادق في قوله ويريد القضاء، قضى الله عنه. ولهذا أتى في الحديث الذي بعده:
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه دينار أو درهم قضى له حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم.
نعم. وعن ابن عمر قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وعليه دينار أو درهم، أيهما أكبر؟ الدينار أو الدرهم؟ الدينار. من مات وعليه دينار أو درهم، ماذا؟ قضي من حسناته، يعني يوم القيامة يقضى من ماذا؟
من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم،
ليس هناك لا دينار ولا درهم. ما ينفع هناك تقول والله أنا مالي مالي، ليس لك من مالك شيء بعد موتك، أليس كذلك؟
بعد الموت ليس لك من المال إلا كما جاء في الأحاديث الصحيحة،
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فهذه الأمور هي التي لك، وإلا فإن جميع الحسنات تقف،
ومالك يؤخذ ويصرف على الورثة، وأنت تبقى تحاسب على هذا المال.
ولهذا الذي يجمع هذه الأموال
ويعلم بأن جمع هذه الأموال قد يكون وبالا عليه،
وكم من أناس علمنا من أحوالهم جمعوا أموال وبعد وفاتهم لأنهم ما ربوا أبناءهم على الشرع وعلى الحلال والحرام ماذا فعل الورثة؟ هل تذكروا والدهم؟ لا،
أخذوا هذه الأموال، منهم من ذهب وشرب بها الخمور، ومنهم من ذهب وفعل بها الفواحش.
هذا الذنب على من؟ لا شك عن أنه على صاحب المال إذا لم يكن ممن ربى،
وكذلك على هؤلاء، يعني حتى بعد وفاتك وهذا المال قد تعذب به،
نسأل الله العفو والعافية. ولهذا ينظر الإنسان إلى نفسه من الآن ويجمع الأموال، لماذا؟
كثير من الناس إذا جاءه الموت قال الآن اكتبوا الوصية، ابن مسجد، افعلوا افعلوا افعلوا. أين أنت لما كنت سليم؟ أين أنت لما كنت تخشى الفقر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ينفق وهو يخشى الفقر،
هذا هو المنفق بحقيقة، هذا المتصدق. من هو الذي ينفق وهو يخشى الفقر؟ يعلم أنه ليس به مرض، ليس بميت، يعني يظن أن به حياة، فينفق ويخشى أنه إذا أنفق يصاب بالفقر، هذا المنفق الحقيقة.
أما إذا جاءت سكرات الموت أو جاء المرض، مرض الموت، قال الآن اكتبوا كذا وكذا وكذا وكذا، أصبح التصرف بالنسبة لك في هذا المال قاصر، والوصية بالنسبة لك محددة بالثلث فقط،
والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أما قبل ذلك تستطيع أن تنفق المال بأكمله،
أليس كذلك؟ ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان ينفق ماله ولا يترك لأبنائه، لا، في هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال انتذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عال يتكففون الناس، لكن لا نقصد ذلك، نحن نقصد أن الإنسان يسعى في هذه الدنيا وينفق بقدر استطاعته ولا يكون شحيحا بخيلا. ولهذا يوم القيامة ليس هناك أموال تقول والله أنا لي كذا في الرصيد في البنك الفلاني، يوم القيامة والله أعطوه، ليس هناك رصيد إلا الحسنات والسيئات، فإن كانت لك حسنات أخذ من ميزان حسناتك، وما يدريك قد تكون حسنة واحدة هي التي أنجتك من الدخول في النار، أليس كذلك؟ قد تكون حسنة واحدة هي التي أنجتك، فيؤخذ من حسناتك، فبمجرد أنه أخذ من حسناتك أصبحت من أهل النار، تستحق النار، فتدخل النار بسبب ضعف حسنات، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا الأمر ليس بالهين، فينظر الإنسان أنه والله يأكل أموال الناس ويظن أنه لن يحاسب، سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة، ذلك مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. لهذا لا بد من السؤال، ولهذا أعد للسؤال جواب، فالحذر الحذر أن تأكل أموال الناس وأنت لا تريد أن تقضيها. قال
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله،
انظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس بين أصحابه يذكر أصحابه، فذكر لهم صلى الله عليه وآله وسلم أن الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال، أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله، أن الجهاد في سبيل الله
والإيمان بالله أفضل الأعمال.
فقام رجل من الصحابة، انظروا ماذا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال:
رأيت أقول في سبيل الله،
انظر. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟
هل إذا مت في سبيل الله مجاهد وأنا مؤمن بالله
هل تكفر عني جميع الخطايا؟ فماذا أجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال:
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير
مجر. نعم، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله، ليس في سبيل فلان وليس رياء، قال: وأنت صابر محتسب، وأنت صابر محتسب مقبل غير مجبر،
مقبل على القتال، مقبل على الموت، كأنك حامل كفك، حامل نفسك على كفك. انظر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كنت بهذه الصفة فأنت تكفر عنك الخطايا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اجتهادا، فاستدرك واستشعر أن في الأمر شيء، فقال له:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف قلت؟
يعني أعد مقالتك، أعد السؤال، أريد أن أعرف ماذا قلت. قال:
أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟
قال نفس المقالة التي قالها قبل،
قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل ولا مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك.
انظر، إذن قاله اجتهادا في البداية، فجاءه جبريل وقال: لا، استثني يا رسول الله إلا الدين.
انظر لعظم الدين.
فقال له: صحيح، أنت تقاتل، تجاهد، مؤمن بالله، في سبيل الله، صابر محتسب، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر،
نعم، لك هذا الجزاء، لكن إلا تكفر الخطايا،
إلا الدين فإنه لا يكفر.
الدين يبقى معلق، يبقى معلق،
يبقى معلق، وخاصة إن كان الإنسان لا ينوي أن يقضيه. ولكن سيأتي بأن هذا دل عليه حديث آخر: إذا كان الرجل ممن سعى في قضاء دينه وأراد وحاول ومات، فإن هذا يقضي الله عنه. لكن الذي يخرج الجهاد وهو عليه دين ويعلم ولم يطلب من صاحب الدين، فهذا ينطبق عليه الحديث. لماذا؟ لأنه عليه حقوق ولم يؤديها ثم ذهب إلى الجهاد. وضح لكم؟ فهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين. من الذي أخبرك به؟ قال: فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك، يعني أخبرني بذلك جبريل، إذن هو وحي، أليس كذلك؟ قال:
من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إزالتها.
انظر، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. أحد رجلين، أليس كذلك؟ إما هذا الذي أخذ الدين يقول: والله أنا أريد أن أؤدي لك هذا الدين، وإما أنه ينوي أنه يأخذ الدين ثم يغلق الهاتف أو يغير الهاتف، أليس كذلك؟ هذا قد وجد، يأخذ المال ثم بعد ذلك تتصل الرقم المطلوب مقطوع، مش مؤقتا، خلاص مؤبدا، خلاص انقطعت الصلة به. انظر، نسأل الله العفو والعافية. وهذا قد يوجد في بعض الناس يتهرب، وهو حق وهو عنده المال ويستطيع أن يؤدي، لكن هو هكذا يريد أن يأكل أموال الناس، ما عقابه؟ ما جزاؤه؟ هذا سيأتي جزاؤه، ومر جزاؤه أيضا معنا. إذن هناك رجل يأخذ أموال الناس وهو يريد أن يؤدي، ليس يريد مجرد نية، يريد بأن يسعى بمجرد أنه وجد مال، قال يا فلان خذ هذا جزء من الدين وأنا أعيش على هذا الجزء اليسير، ثم المرة القادمة حتى ينتهي من ديونه. لماذا؟ لأنه يخاف من الدين ويخشى من الدين ويسعى في قضاء دينه. أما الآخر الذي يريد أن يتلف أموال الناس أتلفه الله. قال
النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أتى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.
نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. وهذا الحديث يحمل على أمرين. الأمر الأول يريد أداءها فمات. الأمر الثاني يريد أداءها ولم يمت. فالذي يريد أن يؤدي أداء أموال الناس وهو لا زال على قيد الحياة أدى الله عنه، يعني يسر الله عليه الأداء وأعانه في قضاء دينه، فتجد أن الأموال تأتيه من زيد ومن بكر ومن عمرو فتجتمع عنده فيؤدي ما عليه. وهذا التيسير من من؟ من الله جل جلاله، أليس كذلك؟ أدى الله عنه. وأما إن مات وعنده مال وهو يريد أيضا أن يؤدي فإنه يؤخذ من تركته وتؤدى. وأما إن لم تكن له تركة ولم يكن له ورثة أصلا، فهذا الرجل يوم القيامة أدى الله عنه، أليس كذلك؟ لأنه يسعى في أداء الحقوق ويحاول وهو لا يملك شيء، هذا المسكين، وما ولا أحد يؤدي دينه الذي عليه، ولا أحد قد لا يعلم بدينه، أليس كذلك؟ فماذا؟ فيوم القيامة الله جل جلاله منا منه وكرم وفضل يؤدي هذا الدين الذي عليه. قال ومن أخذ يعني أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. انظر إلى هذا الدعاء العظيم من النبي الكريم الرحيم، انظر، أتلفه الله، دعاء على من أخذ أموال الناس لا يريد أن يؤديها وإنما يريد أن يتلفها، دعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإتلاف، فإما أن يصاب بإتلاف في جسده، وإما أن يصاب بإتلاف في ماله، وإما أن يصاب بإتلاف في أبنائه. ولهذا تجد من يأخذ أموال الناس ويأكل أموال الناس دائما يعيش في فقر، أليس كذلك؟ ودائما قد يصاب بأمراض وإصابات في أبنائه وفي نفسه وفي أمواله. لماذا؟ لأن الذي دعا عليه من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعاء أتلفه الله. فإذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الدعوة المستجابة، فليحذر الإنسان من هذه النية الخبيثة أنه يأكل أو يأخذ الدين وهو ينوي أن لا يؤديه وإنما ينوي إتلافه، فإنك على أمر خطير. لماذا؟ لأنه دعاء بالإتلاف، فقد تصاب بعاهة لا تقوم منها أبدا، أليس كذلك؟ قد تصاب بأمر تندم عليه طوال حياتك، وقد تتلف يوم القيامة وتتلف حسناتك حتى لا يبقى لك شيء، لأن هذا دعاء. فليحذر الإنسان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أليس كذلك؟ فالحذر، كل الحذر، أن الإنسان يجعل أو يدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، الحذر، كل الحذر. قال
عن شعيب بن عمرو قال حدثنا صهيب الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل يدين دينا وهو مجمع على أن لا يوفيه إياه لقي الله سارقا.
لقي الله
سارقا.
الله.
لقي الله سارقا.
نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل يدين دينا. انظر، أيما رجل يدين دينا، وهذه تفيد العموم، أي رجل يأخذ دين وهو مجمع يعني عازم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. أليس كذلك؟ ما معنى يجمع؟ يعني يعزم وينوي. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل يدين بدين يدين دينا وهو مجمع يعني عازم وناوي في قلبه على ماذا؟ على أن لا يوفيه إياه، ينوي في قلبه: أنا أخذ هذا المال وبعد ذلك أهرب من البلدة، ذهب إلى بلد أخرى. نعم، من يستطيع أن يأتي بي؟ خلاص انتهى. من يستطيع أن يأتي بك؟ وأين أنت من الله؟ أين أنت من الله؟ أين أنت يوم القيامة من الحسنات والسيئات؟ ولكن والله الناس لو تفكروا في الآخرة وتفكروا بأن هناك حسنات وسيئات ما حصل ما حصل، أليس كذلك؟ والله لن يقدم على الدين إلا من كان محتاجا، وكذلك يقدم على الدين وهو خائف يريد أن يؤديه. لماذا؟ لأنه يعلم الأحاديث الواردة في ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل يدين دينا وهو مجمع على أن لا يوفيه إياه لقي الله سارقا. لقي الله يعني لقي هذا الرجل الذي أكل أموال الناس الله سارقا يوم القيامة. فتخيل أن هذا الرجل يبعث يوم القيامة وهو سارق على رؤوس الأشهاد، يقول: يا رب ما سرق، وإنما ماذا؟ استدل فقط دين. نعم، إن الله علام الغيوب، إن الله يعلم ما في الصدور، يعلم أنك نويت أن تأخذ هذا المال ولا تؤديه، الله يعلم ما في قلبك. ولهذا إنما الأعمال بالنيات، حديث عظيم. يوم القيامة يعلم الله جل جلاله أنك أكلت هذا المال، صحيح أنت أخذته بطريقة مشروعة غير محرمة وهي الدين، لكن هذه الطريقة كانت وسيلة إلى أمر محرم وهي السرقة، أنك تريد أن تأخذ هذا المال ثم لا ترجع. نعم، بعض الأمور المستحبة وبعض الأمور المباحة توصل إلى المحرم، ولهذا النيات هذه أمرها عظيم ومدارها جليل. الإنسان ينوي أمور وقد يباشر وقد لا يباشر، كم من الحسنات يحصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل: قال: لو أن لي مال فلان لفعلت مثله. قال: فهما في الأجر سواء. لماذا؟ لأنه نوى وعزم، ويعلم الله أن هذا الرجل لو حصل على المال سيعمل. نعم، انظر إلى عظم هذا الأمر. فإياك إياك ثم إياك أن تأخذ دين وأنت تنوي في قلبك ألا